كلام وما يزال في الوجود المستدل على معتقد قدر الأخلاق الأديان أو البراءة العقلية. قسم الكلام في وجود الثلاثة الأولى الكلام يقع في وجه الرابع. حاصل الوجه الرابع هو الوجه المستفاد من كلمات المحقق الأصبحاني مستفيدا من بعض مباني المحقق الأصبحاني عند مبنى في بيان حقيقة التكليف. استفاد من هذا المبنى في محاولة إثبات البراءة العقلية. المحقق الأصبحاني إلى اصطلاح في التكليف في حقيقة التكليف الاصطلاح الأول التكليف الإنشائي. المقصود بالتكليف الإنشائي هو التكليف الذي يحصل بمجرد الإنشاء وبمجرد جعل التكليف. هذا التكليف الإنشائي. التكليف الإنشائي هو الحاصل بعد إدراك المولى للمصلحة مثلا، بعد أن يدرك المصلحة ويعتبر الشيء في ذمة المكلف وينشئ الحكم، يجعل الحكم ويقول مثلا إثباتا، يقول لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذا لمجرد أن ينشئ الجعل ويثبت الوجوب هذا يتحقق الحكم الإنشائي أو التكليف الإنشائي. ومن الواضح أن هذا التكليف الإنشائي غير متقوم بداعي البعث والتحريك، لا يعتبر فيه أن يكون بقصد البعث والتحريك أصلاً قبل أن يكون الغرض هو البعث والتحريك. مجرد أن ينشئ الشارع المقدس الجعل، مجرد أن ينشئ الوجوب أقيم الصلاة، هذا يتحقق الوجوب الإنشائي. هو غير متقوم بأن يكون بداعي البعث والتحريك، لا يتقوم بكون الغرض منه البعث والتحريك، ويترتب على ذلك، يتفرع على ذلك أن لا يكون مشروطا بالعلم والأصول، وليس بداعي البعث والتحريك حتى يكون مشروطا بداعي علم المكلف ووصوله إلى المكلف. هو لا يشترط فيه ذلك. ما دام الإنشاء والجعل متحققا، التكليف الإنشائي يكون ثابتا سواء وصل للمكلف أو لم يصل إلى المكلف. هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الأول خلاصته يقول التكليف الإنشائي يعني الحاصل بمجرد الجعل، لا يتقوم بكون الغرض منه بعث المكلف وتحريكه، وبالتالي يتفرع عليه أن لا يكون مشروطا بوصوله إلى المكلف وعلم المكلف. التكليف الإنشائي ثابت في حق العالم والجاهل على أحد سواء، ما له علاقة بمسألة الوصول وعدم الوصول، العلم وعدم العلم. هذا الإصطلاح الأول. الإصطلاح الثاني التكليف الحقيقي. يقول التكليف الحقيقي لا يثبت بمجرد الإنشاء وبمجرد الجعل، بل التكليف الحقيقي متقوم بكون الغرض منه هو البعث والتحريك. التكليف إنما يكون تكليفا حقيقيا إذا كان بداعي البعث وبداعي تحريك المكلف نحو إيجاد المطلوب. هذا هو الذي يسمى تكليفا حقيقة. التكليف الحقيقي التكليف الذي يبعث المكلف ويحرك المكلف عليكم السلام نحو إيجاد المطلوب. سشن المطلوب مثلا إذا كان المطلوب واجبا من الواجبات، هو يبعث المكلف نحو إيجاد الصلاة مثلا أو إيجاد الحج، هو الذي يحرك المكلف. التكليف إذا لم يكن محركا للمكلف هذا ليس تكليفا حقيقيا. التكليف حقيقة هو التكليف المحرك الذي يبعث المكلف نحو إيجاد المطلوب. إذا كان كذلك نقول من الضروري أن يكون حينئذ مشروطا بالعلم والوصول. من الضروري التكليف الحقيقي لا بد أن يكون مشروطا بوصوله إلى المكلف وبعلم المكلف به، لوضوح أن المكلف إذا لم يكن عالما بالتكليف لا يمكن أن يقال أن المكلف يتحرك نحو إيجاد المطلوب بالأمر، هو أصلا لا يعلم بالأمر، هو أصلا لا يعلم بالتكليف، فكيف يتحرك نحو إيجاد المقصود؟ التكليف الحقيقي متقوم بالبحث والتحقيق، ويتفرع على ذلك اشتراط التكليف الحقيقي بوصوله إلى المكلف، وإلا ما لم يصل إلى المكلف لا يمكن أن يتحرك المكلف عنه، وهذا أمر واضح، ينبغي أن يكون أمرا واضح. إذن الحاصل حاصل الفرق بين التكليف الإنشائي والتكليف الحقيقي هو أن الأول غير متقوم بالبعث والتحريك، بخلاف الثاني فهو متقوم بالبعث والتحريك، ويترتب على ذلك أن الأول غير مشروط بالعلم والثاني مشروط بالعلم. بناء على هذا التفريق نقول لا يعقل أن يكون التكليف الحقيقي، يعني القسم الثاني، لا يعقل أن يكون ثابتا في حق الجاهل، إنما يكون ثابتا في حق العالم، باعتبار أن القسم الثاني مشروط بالعلم، فلا يثبت إلا بتحقق شرطه، إلا بوجود العلم. فإذا كان المكلف عالما حينئذ يثبت التكليف الحقيقي، إذا لم يكن المكلف عالما فلا يثبت التكليف الحقيقي. النتيجة هو أن التكليف الحقيقي لا يعقل أن يتحقق إلا بالنسبة إلى العالم دون الجاهل. وهذا نظير ما ذكرناه في القاعدة الأولى من القواعد العقلية التي ذكرت في الدليل الشرعي العقلي، الدليل المحرز العقلي. القاعدة الأولى اللي ذكرناها قاعدة استحالة التكليف العاجز، قلنا لا يمكن أن يكلف العاجز يقبح تكليف العاجز. شوف شلون المحقق الأصفهاني راح يربط بين القاعدتين، يقبح تكليف العاجز. ليش؟ لأن العاجز لا يمكن أن يتحرك فيقبح تكليفه. بنفس النكتة ولنفس السبب نقول يقبح تكليف الجاهل أيضا. ليش؟ لنفس النكتة ولنفس السبب، وهي عدم القدرة على التحرك، كما أن العاجز غير قادر على أن يتحرك بسبب الأمر، كذلك الجاهل لا يمكن أن يتحرك تبعا للأمر وبسبب الأمر، هو أصلا لا يعلم بوجود الأمر، فكيف ينبعث ويتحرك من الأمر إذا كان جاهلا وغير عالما به؟ لذلك نقول يقبح تكليف الجاهل كما يقبح تكليف العاجز، يعني أن النتيجة أن التكليف الحقيقي ليس ثابتا في حق الجاهل كما لم يكن ثابتا في حق العاجز. وحينئذ نقول إذا كان كذلك، إذا كان التكليف الحقيقي مختصا بالعالم ولا يشمل الجاهل فحينئذ يقبح عقابه. إحنا طبعا مو كلامنا في قبح التكليف، إحنا كلامنا بالبراءة العقلية، شنو مفاد البراءة العقلية؟ قبح التكليف؟ لا، قبح العقاب. نقول حينئذ إذا كان التكليف الحقيقي غير ثابت في حق الجاهل إذن يقبح عقاب الجاهل. ليش يقبح عقابه؟ لعدم وجود تكليف في حقه أصلا. على شنو يعاقب ولما يعاقب إذا كان التكليف أصلا التكليف الحقيقي غير ثابت في حقه؟ ماكو تكليف في حق الجاهل، إذن يقبح عقابه مع عدم التكليف. هذا قبيح وقبح واضح، أصلا ما يحتاج إلى بيان. ماكو تكليف في حقه حتى إذا خالفه، حتى التسمية بالمخالفة، أما هذا التسمية مجازية، إذا لم يأتي بالصلاة، مع أنه ليس بمكلف بالصلاة، هذا يقبح إقامة، وبذلك تثبت القاعدة، تثبت قاعدة قبح العقاب بلا بيان لأجل عدم وجود التكليف أصلا. ومن خلال هذا البيان يعلم الفرق بين هذا الوجه، هذا الوجه الرابع، وبين سائر الوجوه الأخرى المذكورة كدليل على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، كدليل على البراءة العقلية. الأدلة السابقة المتقدمة كانت تدعي وجود التكليف واقعا، التكليف ثابت في حق العالم والجاهل واقعا، لكن مع ذلك غير العالم الجاهل لا يكون معاقبا بأدلة ذكرت سابقا. هذا الوجه يختلف عن تلك الوجه. هذا الوجه يقول أصلا التكليف ليس بثابت، التكليف واقعا ليس بثابت، مو أن التكليف واقعا ثابت لكن مع ذلك الجاهل لا يعاقب عليه. فهذا الوجه الرابع هو ينفي العقاب بانتفاء التكليف من قبيل السالب بانتفاء الموضوع. أصلا تكليف ماكو، تكليف حقيقي ماكو، لذلك لا عقاب. العقاب ينتفي بانتفاء موضوعه، بانتفاء التكليف أساسا، هاي سالبة بانتفاء الموضوع بخلاف الوجوه السابقة اللي كانت تمثل سالبة بانتفاء المحمول. يعني الموضوع ثابت، التكليف الحقيقي ثابت، لكن مع ذلك لا عقاب لسبب من الأسباب بين في الوجوه المذكورة سابقا. لذلك يكون هذا الوجه هو في الحقيقة تعميق لقاعدة البراءة العقلية. يعني المحقق الأصفهاني أنطى معنى للقاعدة أعمق من المعنى الذي كان يذكر في الوجوه السابقة. الوجوه السابقة كانت تثبت التكليف لكن مع ذلك تنفي العقاب. هذا الوجه أساسا ينفي التكليف من أصل، وبالتالي ينتفي العقاب بتبع انتفاء أصل التكليف اللي تمثل سالبة انتفاء الموضوع. لذلك يكون هذا البيان للمحقق الأصفهاني أعمق من البيانات السابقة. قال أكو سؤال، قال الرابع ما ذكره في المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا للقاعدة. قلنا ليش تعميقا؟ تعميقا لأن هذا قاعد يصور انتفاء القبح تبعا لانتفاء أصل التكليف. أصلا ما عندنا تكليف حقيقي حتى يثبت العقاب، فإذا انتفى التكليف الحقيقي ينتفي العقاب من بعد انتفاء الفرع لانتفاء الأصل. ما ذكره المحقق الأصفهاني أيضا تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان، أيضا باعتبار احنا سابقا هم ذكرنا وجه للمحقق الأصفهاني تعميقا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على أساس مبنى مرفوع في حقيقة التكليف. مبنى خاص هو ذكر المحقق الأصفهاني في حقيقة التكليف، حاصل هذا المبنى، حاصل هذا الوجه الرابع، أن التكليف إنشائي وحقيقي. فالإنشائي ما يوجد بالجعل والإنشاء، مجرد أن يجعل وينشئ الشارع المقدس الحكم يتحقق التكليف الإنشائي، وهذا لا يتوقف على الوصول. ليش لا يتوقف على الوصول؟ ما مأخوذ في البعث والتحريف حتى نقول لا بد من العلم والوصول، هو يتحقق بمجرد الإنشاء والجعل. والتكليف الحقيقي ما كان إنشاؤه بداعي البعث والتحريك، وهذا متقوم بالوصول. كيف يبعثه، كيف يحركه إذا لم يكن عالما بالتكليف؟ لابد أن يكون عالما حتى يبعث ويحرك نحو إيجاد المطلوب. أما مع عدم علمه الجاهل لا يحرك، كما أن العاجز لا يحرك الجاهل أيضا لا يحرك. هذا متقوم بالوصول، إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه. يعني شنو بمجرد؟ ولو لم يكن عالما، ولو لم يكن واصلا، بمجرد إنشاء يكون محرك، يحرك منه، ما يحرك أحد. الذي يتحرك هو العالم، فمو بمجرد إنشاء، بمجرد إنشاء ويضاف إليه وصوله وعلمه، حينئذ يحرك. إذ لا يعقل أن يكون التكليف بمجرد إنشائه باعثا ومحركا، وإنما يكون كذلك محركا وباعثا لوصوله وبعلم المكلف به. المكلف من يعلم؟ حينئذ يتحرك. الأب إذا عطشان وهو بالغرفة طلب ماء، الابن لا يعلم بذلك، طبعا الابن ما ينبعث، الابن ما يتحرك. الابن يتحرك حينما يسمع صوت الوالد، حينما يصل إلى التكليف حينئذ ينبعث، وإنما يكون كذلك للوصول. فكما أن بعث العاجز، هاي القاعدة الأولى اللي سلمنا إحنا قبح تكليف العاجز، الآن هنكون نسلم قبح تكليف الجاهل. يقول فكما أن بعث العاجز غير معقول، كذلك بعث الجاهل أيضا غير معقول. وكما يختص التكليف الحقيقي بالقادر كما ذكرنا في القاعدة السابقة، كذلك نقول أيضا يختص بمن وصل إليه، يعني بالعالم، يمكنه كل انبعاث عنه. فلا معنى للعقاب. هذا خلص المبنى. الآن شنو؟ تعال إلى محل كلامه، يقول حينئذ بعد لا معنى للعقاب، العقاب قبيح، بل لا معنى للعقاب والتنجز مع عدم الوصول، لأنه يعني عدم الوصول يساوق عدم التكليف الحقيقي، لأن التكليف الحقيقي متأول بالبعث، وبالتالي متأول بالوصول، فمع عدم الوصول لا تكليف حقيقي. إذا ما هو تكليف حقيقي، على أي شيء يعاقب المكلف؟ عقاب يكون عقابا قبيحا، يقول لأنه يسابق عدم التكليف الحقيقي، فيقبح العقاب بلا بيان. لا لأن التكليف الحقيقي لا بيان عليه، أكو تكليف لكن ماكو بيان عليه كما كان يصور في الوجوه السابقة. لا لأن التكليف الحقيقي ثابت لكن لا بيان عليه، هاي ثابت من عندي، بل لأنه لا ثبوت له مع عدم الوصول اللي عبرنا عنه سالمة بانتفاء الموضوع. أساسا ماكو تكليف فلا عقاب. ويرد عليه المصنف، يورد على كلام المحقق الأصفهاني بإرادين. الإرادة الأول يقول نحن نسأل المحقق الأصفهاني بقطع النظر عما ذكره من تكليف إنشائي وتكليف حقيقي، هذا الكلام وإن كان كلام إلى صورة وإلى إلى وجه يعني إلى صورة وبيان فني لا بأس به، لكن احنا خلينا نرفع النظر عن هذا ونسأل المحقق الأصفهاني، نسأله عن سعة دائرة حق الطاعة. نقول له احنا قاعد نتحدث عن واجبات، تكاليف اللي تستقبل وجود مولى. التكليف لا يكون تكليفا إلا مع وجود مولى. فنسأل نقول هذا المولى اللي تثبت إلى حق الطاعة، نسأل ما هي دائرة أو ما هي سعة دائرة حق الطاعة. لا شك في أن المولى إلى حق الطاعة، لكن نسأل نقول هل أن حق الطاعة مختص بالتكاليف المعلومة بحيث لا يكون المولى مولى إلا بإحاض ما علم من تكاليفه وما وصل للمكلف من تكاليفه؟ هاي دائرة حق الطاعة ضيقة؟ لو لا، أن دائرة حق الطاعة كما تشمل التكاليف المعلومة تشمل التكاليف المجهولة، بل التكاليف المحتملة. بقطع النظر هذا الكلام اللي أفدته، هذا الكلام لطيف، لكن نسألك شنو سعة دائرة حق الطاعة؟ إما أن تكون ضيقة مقتصرة على تكاليف المعلومة، وإما أن تكون واسعة وتشمل حتى التكاليف المحتملة والمشكولة. فإذا كانت شاملة، إذا أجبت بالشمول وقلت أن دائرة حق الطاعة شاملة للتكاليف المحتملة فضلا عن المشكوكة والمعلومة، فحينئذ نقول التكليف إذا كان محتملا هذا يوجب الانبعاث، ويمكن أن يكون باعثا ومحركا. شوية خلينا نتأمل، إذا كان حق الطاعة شاملا للتكاليف المحتملة التكاليف المشكوكة، فالتكاليف حتى المشكوكة يمكن أن تكون باعثة ويمكن أن تكون محركة. ليش تقول أن البعث يعني لابدية العلم والوصول؟ لا، مو بالضبط. حتى التكاليف المشكوكة والمحتملة هي تصلح لأن تبعث المكلف وتحرك المكلف، طالما أنت تعترف أن حق الطاعة شامل للتكاليف المحتملة والمشكوكة، المفروض أن التكليف المشكوك ينقح موضوع حكم العقل بوجوب الطاعة. يعني أنت قاعد تقول حق الطاعة شامل للتكاليف المشكوكة، احنا فارضين هذا الأول الشمول، الآن قاعد نحكي على بناء على الشمول. نقول إذا كان كذلك فالعقل يحكم حتى بلحاظ التكاليف المشكوكة المحتملة، يحكم بلزوم الامتثال وبوجوب الطاعة، ولا فرق بين التكاليف المعلومة والتكاليف المحتملة من ناحية حكم العقل بلزوم الطاعة، كما أن العقل يقول يجب عليك طاعة المولى في تكاليف المعلومة، أيضا نفس العقل يحكم بلزوم طاعة المولى بلحاظ تكاليف المحتملة المشكوكة. ليش؟ لأننا نبني على أن دائرة حق الطاعة أشمل من التكاليف المعلومة. وحينئذ بعد كلام المحقق الأصفهاني من أن التكليف الحقيقي لا يثبت إلا بالنسبة إلى العالم ولا يثبت بالنسبة إلى الشاك، هذا الكلام ليس تاما، مو صحيح. لا تقول أن لا تكليف حقيقي بلحاظ الجاهل، ولا يعقل التكليف الحقيقي بلحاظ الجاهل. لا، نقول لك كما يعقل التكليف الحقيقي بلحاظ العالم أيضا يعقل بلحاظ الشاك، بلحاظ المحتمل. نعم، لا يعقل بلحاظ خال النهم، أي صحيح، الذي يقطع بعدم وجود التكليف، أي ماكو تكليف حقيقي. ليش؟ لعدم قابلية هذا التكليف الواقعي المقطوع عدم قابليته للبعث وللتحريف. أما التكليف المحتمل ليش ما بقابلية أن يحرك ويبعث؟ شوفوا، إحنا خلينا نرجع الوجدان، إذا شككنا بحرمة لحم الأرنب وكنا من القائلين بأن حق الطاعة يثبت حتى بلحاظ التكاليف المشكوكة المحتملة، هذا ما يبعثنا نحو الاحتياط واجتناب لحم الأرنب؟ يبعثنا. نقول إذن طالما كان التكليف محتملا والشارع المقدس إلى حق الطاعة حتى بلحاظ التكاليف المحتملة، المفروض ننزجر عن لحم الأرنب ونمتنع عنه. فإذن التكاليف المعلومة كالتكاليف المشكوكة والمحتملة على حد سواء في قابلية البعث والتحريك، فلا يتم كلام المحقق الأصفهاني من أن تكليف الجاهل غير معقول. لا، الجاهل الشاك المحتمل أيضا يمكن أن يكون التكليف الحقيقي ثابتا في حقه، فيحسن العقاب حينئذ إذا خالف وأكل لحم الأرنب مع شك في التحريم، نقول يمكن أن يعاقب ويكون العقاب عقابا حسنا واقعا في محله. ليش؟ لوجود التكليف، أكو تكليف حقيقي. فلا تقول أن التكليف الحقيقي منتفي للإحاظ الجاهل وبالتالي على أي شيء يعاقب. لا، نقول يعاقب على التكليف الحقيقي الثابت في حق الشاك والمحتمل، هذا كله إذا اختار الشق الأول. أما إذا اختار الشق الثاني، إذا ابتداء هو المحقق الأصفهاني قال أن حق الطاعة لا يثبت إلا بإحاظ التكاليف المعلومة. أما التكاليف المشكوكة والمحتملة فحينئذ لا يثبت حق للمولى، حق الطاعة لا يكون ثابتا للمولى في التكاليف المحتملة والمشكوكة، وإنما دائرة حق الطاعة ضيقة لا تشمل إلا التكاليف المعلومة. حينئذ إذا كان الأمر كذلك وأن التكاليف المعلومة، شوفوا الطريق قصير، المحقق الأصفهاني طول علينا، يقول إذا أنت ابتداء من أول الأمر قلت أن التكاليف المعلومة هي التي تدخل في حكم العقل بلزوم الامتثال دون التكاليف المشكوكة والمحتملة، فحينئذ مع الشك المولى ليس بمولى، المولى ليس بمولى بلحاظ تلك التكاليف المشكوكة، فيقبح منا العقاب. حق الطاعة ضيق يعني شنو؟ شنو معنى حق الطاعة؟ يعني وجوب الإطاعة، يعني مولوية المولى، هي المولوية تساوق حق الطاعة. من نقول هذا مولى يعني شنو؟ يعني تجب إطاعته. فإذا ابتداء احنا قلنا حق الطاعة ضيق ولا يشمل التكاليف المشكوكة والمحتملة، يعني المولى بلحاظ التكاليف المشكوكة ليس بمولى، لا تجب إطاعته. إذا لا تجب إطاعته بعد على أي شيء يعاقب المكلف؟ نقول تثبت القاعدة بوضوح ولا نحتاج إلى التطويل والتفصيلات التي ذكرها المحقق الأصفهاني من التفريق بين التكليف الحقيقي والتكليف الإنشائي، والأول ما متقوم بالبعث والثاني متقوم بالبعث، ويترتب على ذلك الأول غير متقوم بالعلم والثاني متقوم بالعلم. هذا كل البيان بعد ما نحتاج، أنت مجرد أن تلتزم بضيق دائرة حق الطاعة واقتصارها فقط على التكاليف المعلومة، حينئذ التكاليف المشكوكة ماكو مولوية أصلا. إذا ماكو مولوية ماكو تنجز وماكو عقاب، فيقبح العقاب على أي شيء يعاقب. إذا أجى المولى وعاقب على التكاليف المشكوكة نقول هذا العقاب قبيح. ليش؟ لأن المولى ليس بمولى، تماما كما لو أجى الزميل وعاقب زميله على فعل من الأفعال، نقول أنت على أي أساس تعاقب؟ أنت شنو كلامك ناجز في حقك؟ أوامرك ناجزة؟ أنت زميل، أنت مو مولى. نفس الكلام نقوله في حال المولى بالنسبة إلى التكاليف المشكوكة، نقول له أنت مو مولى لحاضر تلك التكاليف، فليس من حقك العقاب. العقاب مع عدم المولوية يكون قبيحا، وتثبت القاعدة بوضوح بمجرد أن تؤمن بضيق دائرة حق الطاعة. بعد ما يحتاج أن تتعب نفسك الشريفة في التفريق بين الإنشائي والحقيقي وما يتقوم به كل من القسمين. هذا تطويل من دون طائل. ومن هنا يتضح أن أس البحث ومحور البحث هو هاي النقطة، هل أن حق الطاعة شامل للتكاليف المشكوكة والمحتملة أو لا، هو مختص بالتكاليف المعلومة. هاي القضية، هاي النقطة هي التي ينبغي أن تنقح. المولى هو مولى بلحاظ كل التكاليف أو بلحاظ فقط التكاليف المعلومة؟ فإذا ادعى المحقق الأصفهاني أن التكاليف نعم مختصة فقط في العالم، نقول هاي المصادرة على المطلوب. أنت لم تأتي في ضمن كلامك ما يدل على هذا الاختصاص، أنت فقط بينت قلت إنشائي حقيقي، بعث ومو بعث، علم ومو علم. أما شنو الدليل على أن حق الطاعة فقط ثابت في التكاليف المعلومة؟ لم يأتي المحقق الأصفهاني بدليل يدل على ذلك، فإن الدعاه يكون مصادر على المطلوب، يقول هو هذا نص المطلوب. فأنت إذا تعتبر أمر واضح هذا مصادر. فالمحقق الأصفهاني إذا اختار الأول نقطع الطريق عليه، إذا اختار الأول وأن حق الطاعة ثابت، قاعد نلخص ما ذكرناه، نلخص الجواب الأول، يقول أنت إذا اخترت الشمول والتعميم نقطع عليك الطريق. انت قلت ان التكليف الحقيقي لا يعقل ثبوته الا بلحاظ العالم، احنا نقول لا، التكليف الحقيقي كما يعقل ثبوته بلحاظ العالم يعقل ثبوته بلحاظ الشاك والجاهل، لان كما ان العالم يمكن ان ينبعث الشاك ايضا يمكن ان ينبعث بناء على التعليم. اذا اختار الاول، اذا اختار الثاني نقول له هذا الكلام منا كله تطويل ولم تاتي بما يدل على ان حق الطاعة خاص فقط بالتكاليف المعلومة ولا يشمل التكاليف المشكوكة أو المحتملة. ومن هنا المصنف يقول نجد مرة أخرى كما وجدنا في جوابنا على الوجه الثالث المتقدم أن أس البحث هو هذا، هو البحث في سعة دائرة حق الطاعة. هاي النقطة هي التي ينبغي أن تنقح. إذا أجبنا إذا أثبتنا أن حق الطاعة فقط مختص بالتكاليف المعلومة، القاعدة تثبت وبارتياح وبوضوح من دون داعي لإتعاب النفس في قضايا جانبية هنا وهنا. وإذا أثبتنا أن سعة دائرة حق الطاعة أوسع من التكاليف المعلومة، حينئذ تنتفي القاعدة ولا تثبت قاعدة فك العقاب بلا علم بلا بيان، لا يحسن العقاب ولو مع الشك ولو مع الاحتمال. فهذه النقطة هي الجديرة بالبحث وبالاحتمال، هل أن حق الطاعة شامل أو ليس به شامل؟ هذا هو اللي راح يبينه المصنف فيما سيأتي. قال ويرد عليه أولا، نسأل المحقق الأصفهاني يقول حق الطاعة شامل أو ليس بشامل؟ أولا أن حق الطاعة إن كان شاملا، هذا الشق الأول، إذا تختار الشمول إن كان شاملا للتكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي فباعثية التكليف ومحركية التكليف مولويا مع الشك معقولة أيضا، الباعثية والمحركية في ظرف الشك وفي ظرف الاحتمال أيضا معقولة، كما أيضا يعني شنو يعني كالمعلوم، كما في ظرف العلم كما في حال العلم. أنت اعترفت قلت مع العلم التكاليف تبعث وتحرك، نقول بناء على التعميم والشمول توسعة دائرة حق الطاعة التكاليف المشكوكة والمحتملة أيضا يمكن أن تحرك ويمكن أن تبعث، باعثيتها أيضا أمر معقول. ليش تقول أنت أن يقبح تكليف العاجز ولا تكليف حقيقي إلا بلحاظ العالم، يقبح تكليف الجاهل عفوا ولا تكليف حقيقي إلا بلحاظ العالم؟ لا، أكو تكليف حقيقي حتى بلحاظ الشاكي والمحتمل، وذلك لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. منو يحقق؟
وصول الاحتمال،
الوصول الاحتمالي أحسن، يعني التكليف المحتمل. التكليف المحتمل أيضا ينقح موضوع حق الطاعة، لأن أنت قاعد تعترف بالشمول والتوسع، فكما أن الأول ينقح الموضوع الثاني والثالث أيضا ينقح موضوع حكم العقل بلزوم إطاعة المولى، لأنه يحقق موضوع حق الطاعة. ما كمل المصنف، التكملة واضحة، ثم ماذا بعد كلام المحقق الأصفهاني؟ لا يتم، لا تقول بعد أن لا يعقل تكليف الجاهل وليس هناك تكليف حقيقي بلحاظ الجاهل وسالب بانتفاء الموضوع، لا، نقول الموضوع متحقق، التكليف ثابت. هذا الشق الأول إذا اختار. وإذا اختار الشق الثاني يقول وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة فمن الواضح أنه ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفة التكاليف المشكوكة. ليش؟ لأن أنت قاعد تقول ما إلى مولوية في التكاليف المشكوكة، هو ليس بمولى، إذا ليس بمولى فإذا مو من حقه أن يعاقب، وبذلك تثبت القاعدة بوضوح من انتفاء المولوية أصلا يثبت أو ينتفي العقاب أو يثبت قبح العقاب. قبح العقاب فرع عدم المولوية، ماكو داعي أنت تتعبنا في هاي التفصيلات وتجيب مبنى جديد وتكليف إنشائي وتكليف حقيقي. يقول وإن لم يكن حق الطاعة شاملا للتكاليف المشكوكة، فمن الواضح أن يقول ليس من حق المولى أن يعاقب على مخالفتها، لأنه ليس مولا بإحاطة تلك التكاليف. المولى بعد مو مولى بإحاطة التكاليف المشكوكة، يعني أنت قاعد تقول حق الطاعة حق المولوية يقتصر على التكاليف المعلومة بلا حاجة إلى هذا البيانات والتفصيلات. وهكذا نجد مرة أخرى أن روح البحث يجب أن يتجه إلى تحديد دائرة حق الطاعة، وهذا اللي راح يسويه المصنف بمسلكة اللي خالف به المشهور القائلين بالبراءة العقلية. نجد مرة أخرى، المرة الأولى وين كانت؟ في نفس هاي الصفحة عندي، في أول سطر من هاي الصفحة طبعتي، من جاوب المصنف عن الوجه الثالث وذكر التحقيق وفرض من تحقيق هاي الفقرة المذكورة بالتحقيق، إجا قال فلا بد أن يتجه الباحث إلى أن حق الطاعة للمولى هل يشمل التكاليف الواصلة بالوصول الاحتمالي أو يختص بما كان واصلا بالوصول القطعي بعد الفراغ عن عدم شمول التكاليف بمجرد ثبوتها واقعا ولو لم يصل بوجه. هذا أثبت سابقا، الآن هم تبين أن هذا المطلب صحيح، وهو أننا بحاجة إلى تنقيح هاي النقطة، أن حق الطاعة شامل أو ليس بشامل. هذا الجواب الأول عن المحقق الأصفهاني، ويأتي الجواب إن شاء الله الثاني. وصلى الله على محمد وآله.